أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوء الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد. يعني نبدأ الموضوع الأهم طبعا، القمة الثلاثية في أثينا جمعت قادة دول وحكومات مصر واليونان وقبرص. شو المواضيع يا ترى الأهم اللي طرحت على أجندة اللقاءات؟
القمة هي التاسعة من نوعها بين قادة مصر واليونان وقبرص، وبتأتي في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تركز على التعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتشاور السياسي. وفي قمة أثينا جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثلاثية جديدة بين الدول الثلاث، والمفارقة إنه سكان الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص ومعهم لبنان وفلسطين وتركيا شعروا بزلزال صباح أمس قوته 6.4 على مقياس ريختر، وكأن الزلزال ومنشأه جزيرة كريت ينبه إلى وحدة المصير في الشرق المتوسط في الوقت الذي تزداد فيه خلافات حكوماته وبشكل حاد. القمة الثلاثية دانت انتهاكات تركيا، وشدد رئيس وزراء اليونان على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط. أما الرئيس السيسي فقد أكد أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقال إن مصر تسعى لتنفيذ مشروع خط نقل الغاز بين مصر واليونان. وكان السيسي أكد لنظيره القبرصي أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ المشروع. هذه التصريحات توضح مدى اتساع المجال للتفاهم السياسي والاقتصادي ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وكل دولة تعرض شواغلها الرئيسية من خلال قمم هذه الآلية. ومن ذلك ما صرح به الرئيس السيسي خلال القمة من أن قضية المياه مصرية وتستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة في ظل البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي. كما شهد القادة في أثينا توقيع مذكرة تفاهم حول نقل الكهرباء أو الربط الكهربائي فيما بين الدول الثلاث، ومصر حسب المذكرة مصدرا للكهرباء واليونان محطة لتوزيع نحو أوروبا. ويبدو أن أنقرة ردت ثورا فيما نقل عن الخارجية التركية من أن أي مبادرة في شرق المتوسط لن تنجح من دون مشاركة أنقرة.
محمد، عم نقرأ عن خطوة مهمة وهي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة 1.8 مليار دولار. قديش حظوظ مصر بتوقيع يعني هالعقد الكبير؟
قبل بضعة أيام أعلنت مصر عن ربط كهربائي مع السعودية، واعتبر وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الخطوة لحظة تاريخية طالما انتظرتها الدولتين. ويبدو أن مصر دخلت إلى سوق أو نحن في زمن الربط الكهربائي، لأنه بعد التوقيع مع السعودية التي أعلنت أن تنفيذ الربط بين البلدين موعده في عام 2022 أي العام المقبل، والسعودية هي الدولة العربية الأولى في إنتاج الكهرباء ومصر الثانية، وفي الترتيب العالمي تأتي مصر في المرتبة 23. بعدها أعلنت مصر عن اتفاقيات ربط متعددة مع الأردن والعراق ولبنان وليبيا والسودان وأخيرا اليونان وقبرص عن طريق كابل بحري قد يمتد إلى السوق الموحد بالاتحاد الأوروبي. وتقول مصر إنها مستعدة للربط الكهربائي مع المغرب العربي، كما أنها في حال إتمام الاتفاق مع أثيوبيا حول سد النهضة من الممكن الربط الكهربائي معه. ولقراءة خريطة الربط الكهربائي ومعرفة قدرة مصر على التنفيذ، نلاحظ أولا وجود ربط فعلي بين مصر والأردن بمقدار 450 ميجاوات، وتبحث البلدان في رفعه إلى 2000 ميجاوات ليشمل الربط العراق وفي مرحلة لاحقة سوريا ولبنان. وبالنسبة للربط بين مصر والسعودية فهو ليس نقل كهرباء بقدر ما هو تبادل للكهرباء في أوقات الذروة أو الطوارئ في حدود 3000 ميجاوات بخطوط نقل هوائية وكابلات بحرية في خليج العقبة. ومع السودان الخط قائم فعليا وينقل حاليا 80 ميجاوات فقط، واتفاق مارس الماضي يرفع القدرات إلى 300 ميجاوات. كذلك الربط قائم مع ليبيا بقدرة 240 ميجاوات، وجرى الاتفاق على رفعها إلى 500 ميجاوات مع نية زيادته في المستقبل. وهنا فإن حظوظ مصر وفيرة لأنها تنتج حاليا 60,000 ميجا وات سنويا وتستهلك 30,000، أي نصف إنتاجها فقط، وبالتالي هي قادرة على نقل الزيادة إلى الدول الأخرى، والتحدي هو في الاستثمارات الكبيرة في خطوط ومسارات التوصيل.
نعم أستاذ محمد، يعني ما رح نقدر نختم هاي الرسالة الأسبوعية بدون ما نحكي عن مهرجان الجونة بدورته الخامسة. شفنا يعني أكثر من جدل حول الأفلام، كان في جدل حول فساتين الفنانات المشاركات، وشفنا حتى تعليقات لمصممين أزياء عالميين زي هاني البحيري يعتبر أنه بعض الفساتين أساءت لمصممي الأزياء بمصر.
في مهرجان الجونة السينمائي الخامس يمكن إدراك بداية الإثارة، ولكن لا يمكن معرفة أين تنتهي، والعناوين كثيرة ومتشابكة. بدأ المهرجان يوم 14 أكتوبر في حالة غريبة أشبه بالتحدي، فقد اشتعلت النيران في قاعة الافتتاح قبل 24 ساعة إثر ماس كهربائي، وشمت الشامتون وقالوا هذا انتقام إلهي، لكن آل ساويرس منظم المهرجان أصروا وأعيدت القاعة إلى ما كانت عليه بمجهود كبير وبشكل رائع وكأن شيئا لم يكن. ثم جاء استعراض الفنانات الذي شغل الناس في مصر وما زال الحقيقة بسبب جرأة الفساتين، وبدأ وكأن الجمهور نسي السينما، ولكن أيام المهرجان عرضت فيلما مصريا بعنوان ريش للمخرج عمر الزهيري ليحتج عليه فنانون بدعوى أنه يسيء إلى سمعة مصر. الفيلم حاز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان الأخير. ثم جاء إنذار المحامي أيمن محفوظ لوزيرة الثقافة بضرورة إلغاء المهرجان من أساسه، وقال المحامي أنه سيحرك دعوة قضائية، ووصف المهرجان بأنه مهرجان سيدي العريان الذي يتعدى على القيم والثوابت. صور الفنانات بالفساتين الجريئة تصدرت شبكات البحث، خصوصا فستان نجلاء بدر التي قالت أنها حزينة لتصدرها ترند، وقالت أن الفستان ما كانش عريان، وزميلتها وصفوه لها بأنه قطعة فنية، وقالت نجلاء أنها هترجع الفستان لمصممته فريدة تمراز. أيضا محمد نجم قدم استعراض في حفل الافتتاح أثار مشكلات مع فنانين مغاربة مشاركين له، وكان رمضان وهو متوجه إلى الجونة على ساحل البحر الأحمر رقص مع مضيفتين في طائرة خاصة.
شكرا جزيلا محمد، رسالة أسبوعية ممتعة، صباح كل أربعاء على SBS عربي 24. كل الشكر لك أستاذنا، وأكيد الاستماع وإعادة الاستماع على SBS راديو آب وعلى موقعنا الإلكتروني.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.